شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرأنا بالأمس ما ذكره المصنف المفسر الإمام السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، وأن الله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه في هذه الآية الكريمة وفي ذلك الدعوة للعباد لأن يثنوا عليه سبحانه وتعالى وأن يحمدوا على نعمه الجزيلة. وقرأنا أيضا ما ذكره رحمه الله عند قوله سبحانه رب العالمين، قال والرب هو المربي جميع العالمين. قرأنا هذا الذي ذكره، الرب في اللغة يأتي بمعنى المالك ويأتي بمعنى المربي، وهو ذكر هذا المعنى الثاني الذي يأتي بمعنى المربي، وإلا فهو يأتي بمعنى المالك، يقال لمالك الدار ولمالك العبد ربي الدار وربي العبد، يقال له رب الدار ورب العبد، وهكذا كل من ملك شيئا فهو ربه. وأيضا يأتي الرب بمعنى التربية والإصلاح، التربية والإصلاح، وهذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه لهم إعداده لهم الآلاف الإنعام عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. قال وتربيته تعالى لخلقه نوعان عامة وخاصة. فتربية الله عز وجل عامة وخاصة، كما أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه عامة وخاصة، فربوبية الله عز وجل لخلقه عامة وخاصة. الربوبية العامة التي فيها الملك والتي فيها الرزق والتي فيها الإنعام والتي فيها التدبير، هذه التربية وهذه الربوبية تكون لعموم الخلق، للبر والفاجر والمؤمن والكافر والمسلم والكافر، هذه ربوبية عامة، وهذه أيضا تربية عامة، كما أن هداية الله سبحانه وتعالى أيضا عامة وخاصة، وعبودية الله عز وجل عامة وخاصة، العبودية العامة التي يشرف فيها من في السماوات والأرض، وأما العبودية الخاصة فهي للمؤمنين. وهكذا ولاية الله عز وجل لعباده منها الولاية العامة، كما في قوله سبحانه وتعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، جعل هؤلاء المفترين داخلين في هذه الولاية العامة. وهكذا الولاية الخاصة للمؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لم يقل أنا لست مولاهم، قال لا مولى لهم. فالله عز وجل يوم القيامة لا يكون مولى لهم ولا أيضا شفعاءهم الذين كانوا يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا هنا التربية بمعنى الربوبية، كما أن ربوبية الله عز وجل منها العامة والخاصة، فهكذا تربية الله سبحانه وتعالى لعباده منها العامة والخاصة. أما التربية العامة يقول هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، هذا بمعنى الملك والتدبير والسلطان، هذا حاصل لجميع العباد. قالوا الخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، ولعل هذا هو المعنى. فهذه التربية الخاصة توفيق الله سبحانه وتعالى لعباده للإيمان، توفيقهم للعمل الصالح، تحبيب الخير إليهم، تكريه الشر إليهم، هو الذي يسرهم لليسرى، وهو الذي جنبهم عن العسرة، وهو الذي منحهم النعم الظاهرة والباطنة، وهو الذي ثبتهم، وهو الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذه التربية الخاصة تكون لعباده المؤمنين. قال لأجل هذا، قالوا لعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه اعتبار. أدعية الأنبياء مثل ربي إن قومي كذبون، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذه الأدعية التي فيها استحضار هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى مربيهم بهذه النعم، وأنه هو الذي يدفع عنهم، وأنه هو الذي يعطيهم، وهو الذي يمنحهم، وهو الذي يكلأهم ويحفظهم. فيعني هذا كما ذكر العلماء أمر جيد أن الإنسان إذا دعا ربه سبحانه وتعالى بلفظ الرب مستحضرا أنه ربه وأنه مربيه وأنه معطيه وأنه مانحه وأنه مانعه من الشر، فهذا معنى جيد في دعاء الله سبحانه وتعالى بهذا. فهذا ما ذكره المصنف الحمد لله رب العالمين، وتقدم أن العالمين يشمل جميع المخلوقات، وهو مشتق من العلم أو من العلامة، مشتق من العلم أو من العلامة، سموا بذلك لأنهم دليل وعلم على صنع الله سبحانه وتعالى. فهذه المخلوقات على هذا النظام العجيب وهذا الإتقان دليل على وجود خالقهم سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي العلامات لأولي الألباب. ثم قال قوله مالك يوم الدين، المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بالمالك بجميع أنواع التصرفات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تقدم ما يتعلق بالرحمن الرحيم، وأن الرحمن هي رحمة الله عز وجل الشاملة لخلقه في الدنيا والخاصة بهم يوم القيامة. والرحيم قالوا هي رحمة الله عز وجل لعباده المؤمنين يوم القيامة، هذا قول أكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أن الرحيم أيضا كما أنها رحمة الله عز وجل لعباده المؤمنين يوم القيامة، أيضا رحمته لهم في الدنيا، كما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فصلاة الله على عباده وصلاة الملائكة على عباده وإخراجهم من الظلمات إلى النور هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده في الدنيا، وهكذا كما في قوله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فتوبة الله عز وجل لعباده هذه تعتبر رحمة لهم في الدنيا كما أنه يرحمهم يوم القيامة. وأيضا هنا ذكر الرحمن الرحيم بعد رب العالمين، قالوا رب العالمين فيه من الترهيب وفيه من الشدة، فجاء الرحمن الرحيم والذي فيه الترغيب، وهكذا تجد الآيات بين الترغيب وبين الترهيب، كما في قوله سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وهكذا كما في قوله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، وهكذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. فالجمع بين الترغيب والترهيب. رب العالمين قالوا فيه ترهيب، ثم أعاد الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم لأجل هذا. ثم قال مالك يوم الدين قرأنا قوله التي من أثاره أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمواليك بجميع أنواع التصرفات، وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمال خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار كلهم مذعنون لعظمتها، مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. مالك يوم الدين، هناك أربع قراءات: مالك وملك وملك وملك، واختلف العلماء أيها أبلغ، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، وذكر بعض المحققين أن لكل كلمة ما يخصها وما تنفرد به. مالك يوم الدين وملك يوم الدين، المالك له خاصية ليست عند الملك، المالك يعني المالك للشيء ممكن أن يبيع، ممكن أن يشتري، وممكن أن يعتق العبيد، ولا يستطيع الملك في هذا الملك الخاص أن يفعل ذلك. والملك أيضا له من التدبير في شؤون الملك وإصلاح الملك والسعي في قضايا وشؤون الرعاية ما لا يقوم به المالك، فلكل له خاصية. لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى ملك يوم الدين، هذه فيها يعني صفة ذات الله سبحانه وتعالى، ومالك فعل الله، مالك فعل الله، وملك يعني ذات الله، يدل على هذا. بالنسبة لهذا مالك يوم الدين قاله من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمالك بجميع أنواع التصرفات. مالك يوم الدين كما جاء في الآيات الكثيرة في وصف الله سبحانه وتعالى بأنه الملك وصاحب الملك. ومالك يوم الدين، مالك يوم الدين المراد بالدين هنا إيش؟ يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فالمراد بمالك يوم الدين أي يوم القيامة، والمراد بالدين يطلق على الجزاء والحساب ويطلق على العمل، الدين يطلق على الجزاء والحساب ويطلق على العمل. مالك يوم الدين هنا بمعنى الجزاء والحساب، فالله سبحانه وتعالى مالك يوم القيامة الذي فيه الجزاء والحساب، يجازى كل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني يجازين على أعمالهم بالعدل. فهذا معنى هذه الآية مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. فالله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، يعني يأتي هنا سؤال وأجاب عنه المصنف رحمه الله، لماذا خص الله سبحانه وتعالى الملك بيوم الدين بيوم القيامة مع أنه مالك للدنيا والآخرة ومالك لكل من في السماوات والأرض؟ أجاب العلماء ومنهم المصنف رحمه الله بأن الله سبحانه وتعالى إنما خص يوم القيامة بالملك لأنه في ذلك اليوم لا ينازع ربنا سبحانه وتعالى في ملكه، بخلاف الحال في الدنيا فهناك رؤساء وهناك عظماء وهناك ملوك وهناك متجبرون وهناك متكبرون، هناك من ينازعون الله سبحانه وتعالى في ملكه، هناك من يرون أنفسهم أنهم قد حازوا الدنيا وملكوها وأن بيدهم الأمر والتدبير والسلطان. أما يوم القيامة فكما قال الله سبحانه وتعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، وكما قال سبحانه وتعالى: والأمر يومئذ لله. وكما قال سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم ينادي: أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فلأجل هذا خص يوم القيامة بالمجد، لأجل هذا ليس هناك من ينازع، بل لا يدعي أحد شيئا يوم القيامة، ولا يتكلم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يوم يقوم الملائكة والروح صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وكما في الآية الأخرى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا. فيوم القيامة يعني تخضع جميع الخلائق، ويظهر انفراد ربنا سبحانه وتعالى بالملك. طيب، لا بأس عند هذه الآيات من سورة الفاتحة أن نقف عندها قليلا، فكل آية تضمنت فوائد وأحكاما. نجعل الآية القادمة إن شاء الله للدرس القادم نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.